أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلخيص ما تقدم. تلخص مما تقدم معنا في الأبحاث السابقة في هذه الدروس المتقدمة والتي لعله يبلغ عددها قرابة 20 درس، المطالب التالية: أننا تعرفنا على أن الجميع مقر بحرمة المخالفة القطعية، وأن المعروف عليكم السلام ورحمة الله والمشهور هو استحالة الترخيص في المخالفة القطعية ثبوتا، والسيد الشهيد قائل بإمكان ذلك ثبوتا وعدم تأتي ذلك في مقام الإثبات، هذا في المخالفة القطعية. ودخلنا بعد ذلك، هذا كان على نحو الإشارة نحن أشرنا إليه لأنه هذا تقدم وين في بحث القطع. ودخلنا بعد ذلك في مبحث وجوب الموافقة القطعية، وقلنا مقدمة لذلك بأنه توجد عدة مباني في حقيقة العلم الإجمالي، فالمبنى المعروف قائل بأن العلم الإجمالي مؤلف من علم تفصيلي بالجامع وشكوك بعدد الأفراد، وهناك مبنى للمحقق العراقي بأن العلم الإجمالي هو علم بالفرد، غاية ما في الباب أن هذا الفرد هو ماذا؟ لا، غامض ومجهول وحاله كحال الشبح. والمحقق الخراساني صاحب الكفاية يقول بأن العلم حقيقته علم بالفرد المردد. وبعد هذا صارت دعوة من قبل المحقق العراقي أنه على مبناه تجب الموافقة القطعية دون سائر المباني يرحمكم الله. وبعد هذا أجاب السيد الشهيد على ذلك وذكر الوجوه والتقريبات لوجوب الموافقة القطعية على مبنى السيد الشهيد من مسلك حق الطاعة. وجوب الموافقة القطعية لما؟ باعتبار أن الاحتمال منجز، والاحتمال الموجود في كل من الطرفين منجز، فتجب الموافقة القطعية لمكان منجزية الاحتمال. ليه؟ لأن الأصول العملية متعارضة فيما بينها في هذه الأطراف. تمام؟ وأما على المبنى الآخر مثل مبنى المحقق النائيني أو مبنى المحقق العراقي فصار هناك نزاع بينهما. فالمحقق العراقي يعتقد أنه من ثمرات مبنى وجوب الموافقة القطعية، والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر بأن الوجوه المقدمة لوجوب الموافقة القطعية غير تامة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، إلا إذا كان العلم الإجمالي أو التردد قد نشأ من شبهة موضوعية حينئذ. بعد ذلك دخلنا في بحث جريان الأصول في جميع الأطراف وعدم جريانه في جميع أطراف، وتوصلنا إلى النتيجة أنه طبعا الأصول المنجزة، كان الكلام في الأصول المنجزة هنا لا الأصول، وكانت النتيجة أنه الأصول المنجزة تجري ولا كلام في هذا. نعم. ثم بعد ذلك دخلنا في مبحث، هذا المبحث الأخير، جريان الأصول في بعض الأطراف وعدم جريانها في بعض الأطراف، وقلنا بأن هذا إنما يأتي على مسلك القائل بأن العلم الإجمالي علة، إما علة تامة أو علة ناقصة مقتضي يعني. وكان وصار كلام بين المحقق النائيني والمحقق العراقي في مقام الثبوت، في مقام الإثبات المشهور أقاموا دليلا على عدم جريان الأصل في أي طرف، المحقق العراقي نقض عليهم، السيد الكوئي أجاب، حتى بالأمس ذكرنا تمام هذا المطلب. خلاصة ما تقدم أنه العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية بلا كلام، وأما وجوب الموافقة القطعية فعلى مسلك حق الطاعة تجب الموافقة القطعية كلما تعارضت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي. لما؟ لأن احتمال التكليف من دون مؤمن منجز على مسلك السيد الشهيد. طيب، الكلام هنا في نقطة، هل سر منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، أو هل وجوب الموافقة القطعية من آثار تعارض الأصول في الأطراف أم من آثار نفس العلم الإجمالي؟ يقول السيد الشهيد وجوب الموافقة القطعية هو من آثار العلم الإجمالي. لما؟ لأن عندهم قاعدة أنه إذا كان هناك أثر، الأثر والمعلول له علة، وعلته مؤلفة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فيسأل هل ينسب الأثر إلى وجود المقتضي أم إلى ارتفاع المانع أو وجود الشرط؟ الجواب أن الأثر ينسب إلى وجود المقتضي لأنه هو المؤثر، المانع هو ماذا؟ معطل. المانع وجوده معطل، المقتضي وجوده مؤثر، صح أم لا؟ فالمانع ينسب إلى ما إلى ما إلى أين؟ عفوا، فالأثر ينسب إلى المقتضي ولا ينسب إلى عدم المانع في المقام.
لا ينسب إلى الشرط، ولكن هو الشرط،
الشرط هو مساعد وليس هو الأساس، الأساس هو المقتضي، هو السبب، هو المؤثر. السيد الشهيد يقول نحن نسأل هنا تعارض الأصول ما هو سببه؟ وجود علم إجمالي، فهم لا؟ فتعارض الأصول لا ينسب إليه وجوب الموافقة القطعية، وإن كان في الخارج يحصل وجوب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول، صح، ولكن تعارض الأصول سببه وجود العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نقول أن سبب وسر وجوب الموافقة القطعية هو وجود العلم الإجمالي، واضح كيف؟ فإذا وإن كان تعارض الأصول هو ما يظهر أنه يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية وعدم جريان الأصل في أي طرف، ولكن هذا التعارض له سبب وهو وجود العلم الإجمالي، والمؤثر في وجوب الموافقة القطعية هو وجود العلم الإجمالي لا تعارض الأصول، لأن تعارض الأصول من آثار وجود العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس نقول منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية تابعة لنفس العلم الإجمالي لا إلى تعارض الأصول. قال رحمه الله وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لتنجز الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لقاعدة لمسك حق الطاعة. طبعا وأما على مسك قبح العقاب بلا بيان فقد تقدم أنه لا يوجد وجه لوجوب الموافقة القطعية، تتذكرون هذا. فالسيد شهيد هنا يذكر الخلاصة على مبناه هو، وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فهو المقتضي إليه، فسبب تعارض الأصول هو وجود العلم الإجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي لا من آثار تعارض الأصول. واضح؟ بعد هذا نذكر تنبيهات ثلاثة. التنبيه الأول أنه لا فرق في أحكام العلم الإجمالي من منجزية ومنجزية حرمة المخالفة ووجوب الموافقة وكل هذا، بين أن يكون المعلوم بالإجمال تكليف من نوع واحد أو تكليف من نوعين، لأنني تارة أنا أعلم بوجوب صلاة إما الظهر وإما الجمعة، فهذا المردد تكليف من نوع واحد، وهو ماذا؟ وجوب، بل وجوب الصلاة. والترديد إن فإذن المعلوم هو تكليف من نوع واحد وجوب، والترديد إنما هو في ماذا؟ في المتعلق، متعلق التكليف. متعلق التكليف ما هو؟ هل الظهر؟ هل الجمعة؟ متعلق الوجوب؟ هل الصدقة؟ هل الزكاة؟ واضح؟ وعندنا حالة ثانية، لا، يكون المعلوم بالإجمال تكليف من نوعين. هنا لابد أن نلتفت إلى نقطة ستأتي معنا مفصلا بعد بحث العلم الإجمالي، وهي مطلب دوران الأمر بين محذورين، إذ لقائل أن يقول ما الفرق بين العلم الإجمالي بتكليف من نوعين، يعني أنا أعلم بتكليف إما هو الحرمة وإما هو الوجوب، يعني أنا أعلم إما بتكليف هو الحرمة وإما بتكليف هو الوجوب. فهنا طبعا الترديد يكون أين؟ في نوع التكليف لا في متعلق التكليف. لاحظتم؟ أنا مردد، هل أنا مكلف بالحرمة أم أنا مكلف بالوجوب؟ فالترديد في نوع التكليف. طيب، لقائل أن يقول ما الفرق بين هذا وبين دوران الأمر بين المحذورين؟ ماذا تقولون؟ من يستطيع أن يمثل لي على دوران الأمر بين محذورين؟ مسألتنا هنا أنا أعلم إجمالا إما بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وإما بحرمة الدعاء بغير المسنون والمنصوص. هذا مثال لمطلبنا. دوران الأمر بين محذورين كيف يكون؟
بيكون متعلق واحد يعني.
أحسن، هي النكتة هنا في مطلبنا. هنا عندي ترديد في نوع التكليف بمتعلقين بفعلين، أنا أعلم إجمالا إما بوجوب صوم الغد أو بحرمة صوم يوم الثلاثاء، يعني إما بحرمة صوم اليوم أو بوجوب صوم الغد، هذا محل كلامنا نحن، نوعين من التكليف. أما في مطلب دوران الأمر بين محذورين أقول هذا الواحد يدور أمره إما واجب وإما حرام. الآن تقول أنت هذا إعطاء المال للسائل إما واجب وإما حرام، لا أدري، إما واجب لما؟ لأنه مثلا مؤمن فقير كذا، وإما حرام لأنه سيصرفه في المعصية. هذا ما سيأتي معنا في دوران الأمر بين محذورين. أما في فدائما دوران الأمر بين محذورين ماذا يكون المتعلق؟ واحد، فعل واحد. أما في محل كلامنا هنا لا، يدور أمر الإلزام بين نوعين من الإلزام لفعلين. تمام؟ وهنا يا أخوان لا يخفى عليكم أن العلم الإجمالي لا يكون علم إجمالي بالترخيص. ما في معنى أن أقول أعلم إجمالا بإباحة أحد الماءين، لا بد أن تقول بإباحة أحد الماءين وحرمة الآخر، فبكون عندك علم إجمالي بحرمة أحد الماءين. واضح؟ هذا التنبيه الأول. لا ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد أو تكليفا من نوعين، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر. إذن متعلق الإلزام متعدد هنا فلا تشتبه. التنبيه الثاني أن المعلوم في العلم الإجمالي تارة يكون هو نفس التكليف وأخرى يكون موضوع التكليف. العلم بنفس التكليف واضح، مثاله أنا أعلم إجمالا إما بحرمة لحم الأرنب وإما بحرمة لحم الطاووس مثلا،
نوع واحد،
نوع واحد. نعم. طيب ما هو مثال العلم الإجمالي بموضوع التكليف؟ كما لو علمت بوقوع قطرة نجاسة دم بول مني إما في الإناء ألف وإما في الإناء باء، فهنا أنا لم أعلم بتكليف، يعني المعلوم ليس هو تكليف وإنما المعلوم هو موضوع لتكليف، لأن وقوع النجاسة في الماء القليل موضوع لصيرورته متنجسا. عفوا، موضوع الحكم بنجاسة الماء القليل ألف أو نجاسة الماء القليل باء ما هو؟ وقوع قطرة دم فيه. تمام؟ إذن لا فرق بينهما. ليش؟ يعني العلم الإجمالي بالموضوع منجز كما العلم الإجمالي بالحكم. يقول السيد الشهيد لأن العلم الإجمالي بالموضوع يساوق العلم الإجمالي بنفس التكليف. لما؟ لأنكم كما تعرفون يا أخوان الموضوع بمثابة العلة للحكم، فأنت عندما تعلم بموضوع الحكم فقد علمت بالحكم تلقائيا. هذا التنبيه الثاني. قال رحمه الله كما لا فرق بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف. التنبيه الثالث فيما لو كان العلم الإجمالي علما بموضوع التكليف، عندي حالتان. الحالة الأولى هي المتقدمة، أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع، يعني أنا أعلم بتمام الموضوع للتكليف الشرعي، هنا هذا يكون منجز وكل شيء تمام. الحالة الثانية أنا أعلم بجزء موضوع التكليف لا بتمام موضوع التكليف. واضح؟ العلم بجزء موضوع التكليف له صور. فإذا عندي الآن ماذا؟ أي بس بدي شوي زين. إذا العلم بموضوع التكليف ماذا يوجد عندي؟ العلم بتمام موضوع التكليف، وطبعا العلم الإجمالي هذا منجز. العلم بجزء موضوع التكليف هذا له حالتان، العلم بجزء الموضوع على كل تقدير، والعلم بجزء الموضوع على بعض التقادير. الآن نمثل على هذه. شو يعني العلم بجزء الموضوع على كل تقدير؟ كما لو يرحمكم الله، كما لو علمت بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد. العلم بنجاسة قطعة الحديد ليس تمام موضوع التكليف، وإنما موضوع التكليف هو ماذا؟ مؤلف من العلم، من العلم بنجاسة قطعة الحديد، وماذا؟ وملاقات القطعة للماء حتى ينجس الماء فلا يجوز تناوله. وإلا الآن أنا إذا علمت بنجاسة هذا القلم، ما الذي يترتب عليه؟ هل يحرم علي أن أمسك القلم النجس، يعني المتنجس؟ لا، هذا جزء للموضوع على كل تقدير. يعني سواء كان المعلوم بالإجمال في الطرف الأول أو كان المعلوم بالإجمال في الطرف الثاني، فأنا لا أعلم بتمام الموضوع. واضح؟ أنا على التقدير الأول، وهو كون المعلوم بالإجمال هذه القطعة من الحديد، أنا أعلم بجزء الموضوع. وعلى التقدير الثاني أنا أيضا أعلم بجزء الموضوع. تمام؟ أو لا، أنا أعلم على تقدير بجزء الموضوع وعلى تقدير آخر بتمام الموضوع. مثل ماذا؟ كما لو علمت بنجاسة إما قطعة الحديد وإما الماء. فإذا إما قطعة الحديد هذه أو الماء الموجود في الكوب، فإن المعلوم بالإجمال إذا كان هو في الماء فإنه موضوع تام للحكم الشرعي، لأن الماء المتنجس يحرم شربه، تنجسه تمام الموضوع لحرمة شربه، بينما الحديد تنجسه ليس تمام الموضوع لحرمة مثلا شربه أو أكله، لأنه لا يؤكل ولا يشرب ولا ماء. واضح؟ نعم. فإذا وضح عندنا مثالين هني على كل تقدير وعلى بعض التقادير. على بعض التقادير أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما قطعة الحديد وإما الماء الموجود في الكوب. هون على تقدير كون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف، فأنا أعلم بجزء الموضوع. على تقدير كون المعلوم بالإجمال هو ذاك الطرف، أنا أعلم بتمام الموضوع. فأنا لا أعلم بجزء الموضوع على تمام التقادير، وإنما على تقدير دون تقدير. تمام؟ طيب، هذه ما هو حكمها؟ الحكم أن العلم الإجمالي هنا غير منجز. لما؟ أما في الحالة الأولى واضح أن العلم الإجمالي غير منجز. لما؟ لأنني هذا العلم الإجمالي في الحالة الأولى على كل تقدير أنا مجرد علمي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد أو أحد القلمين أو إحدى السبحتين أو أحد المحرمتين، هذا لا يساوي ولا يساوق علما بالتكليف. صح؟ وغير منجز لأجل هذا، خاصة أنني أعلم بجزء موضوع الحكم ولا أعلم بجزء الآخر. فأنا الآن فعلا حتى لو علمت إجمالا بنجاسة إحدى السبحتين، أنا لا أعلم، يعني علم الإجمالي بنجاسة إحدى السبحتين لا يساوي ولا يساوق ولا يكون مناسبا ومساويا لماذا؟ لحرمة شيء فعلا أو وجوب شيء فعلا. تمام؟ بينما إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الثوبين أو أحد المائين أو أحد الطعامين، فإن هذا يساور العلم الإجمالي بماذا؟ بالحكم الفعلي، لأن علمي الإجمالي بنجاسة أحد الثوبين ما هو معناه؟ حرمة الصلاة بأحد الثوبين. العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطعامين حرمة تناول أحد الطعامين، صح أم لا؟ يعني يساوق علما بتكليف. طيب يبقى عندي سؤال هنا، ماذا لو كان عندي علم إجمالي بنجاسة قطعة الحديد أو الماء؟ يعني بعض التقادير يكون منجز أو غير منجز؟ يقول لا، غير منجز. لما؟ لأن هذا العلم الإجمالي لا يساوق ولا يؤدي إلى علم بتكليف. واضح؟ لأنني أنا أعلم بالتكليف على تقدير ولا أعلم بالتكليف على تقدير آخر، فهذا ليس علما بتكليف على كل تقدير. واضح؟ فالضابط فيما لو كان المعلوم بالإجمال هو موضوع الحكم، متى يكون العلم الإجمالي منجزا؟ يكون العلم الإجمالي منجزا عندما يساوق ويساوي العلم الإجمالي علما بماذا؟ بتكليف فعلي. يعني في أي صورة، في أي حالة أنت تأتي وتحلل، هل هذا العلم الإجمالي يؤدي إلى علم بتكليف فعلي؟ يكون منجز. لا يؤدي إلى علم بتكليف فعلي؟ لا يكون منجزان. فمثلا إذا أتينا إلى مثال كل تقدير، هذا علم بنجاسة إحدى القطعتين من البلاستيك مثلا على سبيل المثال، فإنه لا أثر لجريان الأصول العملية أصلا. يعني أنت تجري أصالة الطهارة، ما هو أثره؟ ليش؟ كما سيأتي معنا إن شاء الله أن إجراء الأصل العملي يحتاج إلى أثر، بده أثر شرعي. أنت هلا بتجري أصالة الطهارة في قطعة الحديد، لا تكلها يعني تصلي فيها لقطعة الحديد، شو تعمل فيها؟ شو الأثر الشرعي؟ لا أثر له. وكذا الحال على بعض التقادير، علم إجمالي بنجاسة إما قطعة الحديد وإما الماء الموجود في الكوز، فإن إجراء الأصالة الطهارة في الماء له أثر، جواز الشرب، جواز الوضوء، جواز الغسل، بينما إجراء أصالة الطهارة في ذاك لا أثر له، فلا تجري أصالة الطهارة في ذاك.
فوت على الجامع.
فوت على الجامع.
ولكن مولانا بناء على بعض التقاطير ما يمكن أن يتصور تنجس علم الإجمالي.
إيه، ولكن العلم الإجمالي لابد أن يكون علما بتكليف فعلي. أنت إذا هو علم بتكليف على هذا التقدير دون ذاك التقدير فليس علما بتكليف فعلي، هو علم بتكليف على تقدير دون آخر.
ماشي، ولكن على كل حال عندما تعرضت عليه يكون فعليا.
لا، هذا بالدقة يكون شك بدوي بنجاسة هذا الماء وإن كانت صورته صورة علم إجمالي. يعني أنت لاحظ معي شيخ محمد، أنا الآن ترجمها معي، هل الآن عندي هذا، هذه حديد وهذا ماء، علم إجمالي بنجاسة أحدهما، جيد؟ أنت صورته علم إجمالي ولكن ترجمه، هذا العلم الإجمالي بالحديد هذا علم بجزء الموضوع الذي لا أعلم بتوفر جزئه الآخر، صح؟ وهذا علم بتمام الموضوع، صح؟ ولكن العلم مردد، أنا لا أعلم بتمام الموضوع على التقديرين، أنا أعلم بتمام الموضوع فيما لو كان المعلوم بالإجمال هنا، صح؟ ولأنني مردد آتي وأقول هذا الطراب في نفسه مجرى لأصالة الطهارة، صح أم لا؟ أقول كل شيء طار حتى تعلم أنه نجس، هذا تعلم أنه نجس؟ لا، تجري فيه أصالة الطهارة،
آتي إلى الطرف الآخر أقول أثارة الطهارة فيها قابلية الجريان، فيها قابلية الجريان في نفسها، لأن هذا غير معلوم النجاسة، صح أم لا؟ ولكن ماذا آتي وأقول؟ أقول ما هو الأثر الشرعي المصحح لجرياني المصحح لجرياني الأصل؟ ما موجود. فيكون هذا المورد لا تجري فيه أصالة الطهارة، وتجري أصالة الطهارة في هذا من دون معارض.
ولكن أفضل شغل مش بالضرورة أن نسلم لهم أصالة الطهارة، يمكن حد يحفظ يعني الصحيح في قطعة من الحديث.
ليش يحفظ؟
ليش يعني هناك أمر آخر يعني
مثل ماذا؟
وجوب الوضوء من ماء طاهر.
اي ما هذا ثبتت طهارته بإطالة الطهارة. بصير البحث عندك انت في باب الوضوء، هل يصح الوضوء بماء ثبتت طهارته بإصالة الطهارة ام لا بد من الوضوء بماء تقطع بطهارته؟ تحفظ؟
افهم. حتى بالنسبه للاول، القسم الاول هناك على كل تقدير،
نعم
صحيح، في قصه الحديث لا يترتب عليه اثر شرعي،
نعم،
ولكن الذي يترتب عليه اثر شرعي هنا لماذا لا يتنجس هناك علم الاجمالي؟
مثل ماذا؟
مثل مثلا اعلم بنجاسه احد الانائين،
هذا منجس، قلنا هذا منجس.
على كل تقدير
قلنا أننا، لاحظوا شيخنا التقسيم الأولي، العلم بموضوع التكليف، العلم بتمام الموضوع منجز، العلم بجزء الموضوع تارة هو جزء على كل تقدير مثل قطعتي الحديد، وأخرى هو جزء على تقدير دون آخر، لاحظتم؟ هذا يكون غير منجز. فمثال الثوبين والماءين والإناءين والطعامين كله علم إجمالي منجز. قال رحمه الله: ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي، وأما إذا كان المعلوم بالإجمال جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير كما شرحنا، أو على أو جزء الموضوع على بعض التقادير، فلا يكون العلم الإجمالي، لا يكون العلم منجزا، لأنه هذه النكتة لا يساوق حينئذ، يعني حين كون المتعلق هو موضوع التكليف على كل تقدير أو موضوع التكليف على بعض التقادير، لا يكون العلم لا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وإنما يساوق علما بتكليف على تقدير توفر بقية الشروط والقيود المعتبرة في هذا لا يفيد. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، خلافا للعلم بنجاسة أحد ماءين. ليه؟ العلم بنجاسة أحد ماءين هذا مثال على العلم بتمام الموضوع، مش مثال على العلم بجزء الموضوع. أما الأول القطعتين فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. يعني لابد أن تضم شيء، سواء ضم مثال الماء لابد أن تضم شيئا. وأما الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، ومثل الأول يعني ومثل مثال العلم بقطعتي الحديد اللي هو علم بجزء الموضوع على كل تقدير، ومثله العلم الإجمالي بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة الماء. لهذا هو مثال لشو؟ للعلم بجزء الموضوع على بعض التقادير، واضح؟ لأن المعلومة هنا جزء الموضوع على أحد التقديرين وتمام الموضوع على التقدير الآخر، واضح؟ والضابط العام للتنجيز
أن يكون العلم الإجمالي مساوقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي، وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك يعني مساوقا للعلم بالتكليف الفعلي فلا ينجز، وتجري الأصول المؤمنة في مولده بقدر الحاجة. ليش هذه بقدر الحاجة آلة؟ لأنه في موارد ما بيجري فيها الأصل العملي. يعني أنت بمثال قطعتي الحديد لا يجري الأصل المؤمن، لا، لأنه لا حاجة لجريانه يعني. نعم لا أكثر. ففي مثال العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد. ليه؟ إذ لا أثر عملية لنجاسة الحديد فعلا، فلا معنى لإجراء أصالة الطهارة. بعد تمام هذا الكلام يتم الشروع غدا إن شاء الله في أركان منجزية العلم الإجمالي. هذه الأركان إن شاء الله تعالى نبدأ بها غدا. غدا حضروا الركن الأول أنتو كله، نبدأ بها غدا ونتمها بإذن الله تعالى في آخر الأسبوع المقبل، حتى نحن تقريبا يعني مفروض بعد المنتصف أو قريب المنتصف شهر شعبان نبدأ بتطبيقات منجزية العلم الإجمالي. هذا فعلا تمام ما أردنا بيانه اليوم، والحمد لله رب العالمين، وأسعد الله أيامكم بولادة أطفال كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد.